لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ما زلنا في منظومة أصول الفقه وقواعده للشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، ووقفنا الجمعة الماضية عند في العوارض، وقلنا العوارض تنقسم إلى قسمين: عوارض تسمى بعوارض كونية، وعوارض تسمى بعوارض مكتسبة. ده دليل إنكم لم تراجعوا الدروس. الله المستعان. العوارض قسمان، تسمى بعوارض كونية، وذكرنا بأنهم خمسة: الموت، النوم، المرض، الحيض، النسيان. وتكلمنا في أمر الموت والنوم والمرض، وقلنا بأن العوارض الكونية بمعنى أنها عوارض، أي شيء مانع من التكليف، وهذا المانع إنما من عند الله. جزاك الله خير. لذلك سمي عارض كوني لأنه من عند الله. فقلنا الموت، النوم، المرض، وكذا الحيض. الحيض هذا فيه تفصيل. المسألة الأولى في ذلك: الأصل في المرأة الحائض أنها مكلفة، ليس الأصل أنها غير مكلفة. الأصل أنها مكلفة، وإنما ممتنعة عن أشياء، منع الشرع عنها أشياء. فمنع الشرع عن المرأة الحائض: واحد، الصلاة، اثنين، الصيام، ثلاثة، الطواف، أربعة، إتيان الزوج. هذه أربعة متفق عليها بين أهل العلم. النبي عليه الصلاة والسلام لما بين هذا الأصل في حديث عائشة في صحيح الإمام البخاري، لما كان النبي ذاهبا في حجة الوداع، فحاضت عائشة، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: افعلي كل ما يفعله الحاج إلا أن تطوفي. افعلي كل ما يفعله الحاج، يبقى الأصل أنها مكلفة أم الأصل أنها ممنوعة من العبادات؟ الأصل أنها مكلفة. افعلي كل ما يفعله الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. يبقى المرأة الحائض لا تطوف بالبيت، وبالتالي لن تصلي، صحيح؟ من هنا اختلف أهل العلم: هل يجوز للمرأة الحائض إذا تحفظت بشيء هل لها دخول المسجد؟ اختلفوا على قولين، والراجح يجوز دخولها، إذ أن النبي قال لها عن البيت الحرام، قال: افعلي كل ما يفعله الحاج إلا أن تطوفي، ولم يمنعها من دخول المسجد أصلا، وهذا هو البيت الحرام، فما كان من المساجد من باب أولى، صحيح الكلام؟ واختلفوا هل تقرأ القرآن، واختلفوا هل تمس المصحف أم لا. والراجح الأصل في ذلك كله أنه يجوز لها أن تقرأ، ويجوز لها أن تمس المصحف، لأنها ليست نجسة، وإنما إن المؤمن لا ينجس. فالأصل أنها مكلفة، والأصل أنها طاهرة، إلا هذا الموضع الذي ينزل منه الدم. واضح؟ إذن المرأة الحائض هذا من العوارض، أي ممنوعة من مسائل وأحكام تكلفية مكلفة بها، ولكن هذه مسائل مقيدة. لكن الأصل لو اختلفنا، الأصل أنها مكلفة، صح الكلام كده؟ طيب، يبقى العوارض قلنا بأنها قسمان. إن كنت طالب علم الأصل أن تراجع المحاضرات. إن كنت تريد تثقيف وسماع كأغلب الناس أنت وشأنك، لكن علم الأصول خاصة، يعني أنتوا جايين في حاجة أصلا الأصل فيها الحفظ والأصل فيها فهم المصطلحات، هذا لمن كان يريد أن يكون نافعا لغيره من المسلمين. فالعوارض كونية ومكتسبة، والعوارض الكونية العارض أي ما كان من فعل الله بالعبد، وكنا هم خمسة: واحد الموت، النوم، المرض، الحيل، كذا النسيان. النسيان يحتاج إلى تفصيل وألخصه لك حتى لا تنسى كما تنسى. النسيان أولا ما تعريفه وإيه الفارق بينه وبين الخطأ؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، يبقى في فرق بين الخطأ والنسيان. الفرق بينهم النسيان هو قصد الشيء مع الغفلة عن حكمه، يبقى أنا قاصد للشيء بس أنا غافل عن حكمه. أضرب لك مثال: واحد بيصوم رمضان وقايم من بعد صلاة الفجر نام وقام عطشان موت، راح قايم رد التلاجة وراح واخد له إزازة مية مشبرة وراح رافعها على بقه، هو قاصد؟ ها قاصد ولا لا؟ قاصد، ده راح للتلاجة وفتح وجاب مية يبقى ده قاصد. لكن فين النسيان؟ الغفلة عن الحكم. فيجي بعد ما يشرب يقول لك يا نهار ابيض ده انا كنت صايم. فالنسيان هنا قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه، فانما اطعمه الله وسقاه. صح كده كلام؟ يبقى اطعمه الله وسقاه، يبقى العبد ده ناسي. النسيان قصد الشيء مع الغفل عن حكمه. من نام عن صلاة أو نسيها، العبد هنا غفل أصلا عن الفعل لانشغاله بشيء آخر. فالتعريف الثاني للنسيان الغفل عن الشيء للانشغال بشيء آخر. لذلك نسي الصلاة ليه؟ انشغل بأي حاجة في ايده وفجأة لقى المغرب بيأذن، يا نهار ابيض انا ما صليش العصر، يبقى انا في غفلة عن ايه؟ عن عبادة، عبادة واجبة. يبقى فهمت هنا تعريف النسيان؟ خلاص كده كلام؟ ده بخلاف الخطأ كما سيأتي ان شاء الله. يبقى هذا تعريف النسيان. المسألة الثانية: النسيان له وجهتان في حق الله وفي حق العباد، فيتفق في شيء ويختلف في شيء. بيتفق في حقوق الله وحقوق العباد إن الاسم مرفوع، لكن يختلف أن النسيان في حقوق الله الأصل فيه العفو، والنسيان في حقوق العباد الأصل فيه العدل. يبقى ده نسي الصلاة يأسم؟ لا، يبقى الاسم مرفوع، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نسي العربية بتاعت صاحبه مفتوح واتسرقت من البيت عنده من تحت البيت، هو وجب عليه ان يجيب له مثلها او يعطيه المال المثل ولا لا؟ مع انه ناسي، فيجي يقول له انا كنت نسيت والله اقفل الباب او نسيت المفتاح في العربية، انت اثم. ها ها لا يأس، لأن الاسم هنا مرفوع، رفع عن أمة السهو والخطأ وما استكره عليه، السهو النسيان هنا. يبقى أنت لا تأسم لا في حق الله ولا في حق العبد، لكن في حق الله الأصل فيه العفو، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لم يذكر النبي أن عليه اسم. لكن في حقوق العباد ده باب الضمانات، يبقى واجب فيه القيمة أو المثل، يتجيب له عربية زيها يتعرف سعرها كام وتدهوله، صح كده كلام كويس جدا. خدت التليفون من واحد قلت له بس هجيبه لك اخر الاسبوع، التليفون انت نسيته في مكان واتسرق، والله تقول لصاحبه اصلا انا نسيته في الشغل واتسرق مني، انت تأثم؟ لا، لا وزر عليك، لكن وجب عليك القيمة. حسابه كام؟ حسابه 10,000 جنيه، تفضل. او المثل، تليفون ده ايه؟ تليفون مش عارف كذا اس اكس ان ايه مش عارف ايه، اجيبه لك. يبقى لازم يجيب له القيمة او المثل. اذن المسألة الثانية، النسيان في حقوق الله الاصل فيها المعافاة، صح كده؟ لان الذي اخبرنا بالعفو هو رب العالمين، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا، فلا يؤاخذك يعني لا يحاسبك على هذا، وانما في باب حقوق العباد الاصل فيه العدل، الضمان، يا اما القيمه يا اما المثل. تمام كده الكلام. المساله الثالثه، والمساله دي ذكرها ابن القيم في اعلام الموقعين وعاد وزاد عليها شيخ الاسلام ابن تيميه، النسيان في باب النهي والنسيان في باب الامر. النسيان في باب الامر يعني في باب الاوامر، في باب العبادات. الصلاه دي باب امر ولا باب نهي؟ باب نهي، باب امر، يعني مأمور ان تفعله. قال من نام عن صلاه او نسيها، خلاص ما يعيدهاش، لا يقضيها، لا فليصليها اذا ذكرها. يبقى في باب الاوامر الاصل الاتيان بالعباده ان نسيتها. واحد نسي ركعتين سنه الظهر وافتكرهم بعد المغرب، يصليهم؟ ما انت ما بتصليهمش ليه؟ طيب مش بتنساهم كتير؟ فطالما نسيتهم وعدى الوقت ايه؟ فخلاص بتقول خلاص. لا، النسيان في باب الاوامر والافعال الاصل فيه الاتيان بالفعل. من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها. يعني الرجل ده نسي صلاة الفجر وقام من نوم الصبح وراح شغله، هو فاكر انه ايه؟ نصلي الفجر، وقال الاذكار كمان وراح الشغل وفطر وصلى الظهر والعصر ورجع شغله، ورجع من شغله للبيت بيقولوا له خد بالك انت النهارده ما صليتش الفجر. ما صليتش الفجر؟ اه ما صليتش الفجر. افتكرها امتى؟ بعد العصر. يصليها؟ ردوا بس، انتوا فهمتوا كده. فالنسيان في باب الافعال والاوامر الاصل الاتيان به، لذلك هنا تذكرها بعد العصر. طيب يصليها فرع، يصليها جهر ام سر؟ ده وقت سر، ده وقت الصلاة سرية. ها؟ اه ممتاز. القضاء اداء، اي تقضي العبادات كما كنت تؤديها في وقتها. انت بتؤديها في وقتها ازاي؟ جهر، يبقى تؤديها جهر، تقضيها جهر.
بتؤديها ازاي في وقتها سر، يبقى تقضيها سر. القضاء اداء، كما كنت تفعلها تقضيها كما كنت تفعلها، جهر فجهر، سر فسر. وصل الكلام؟ إذن النسيان في باب الأفعال والأوامر الأصل الإتيان به. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل ارجع فصل فإنك لم تصل. رجع صلى ونفس القصة اللي عملها، قال له إيه؟ ارجع فصل فإنك لم تصل. لأن ده باب إيه؟ باب الأوامر. باب الأوامر والأفعال في النسيان الأصل الإتيان بها. لكن في باب النواهي مثلا، النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاء الرجل يصلي ولم يدري أن الكلام في الصلاة نسخ، فدخل في الصلاة فعطس أحد القوم، حديث أبو الحكم السلمي، واحد جنبه عطس، كان الأول اللي يعطس وانت في الصلاة تقول ارحمك الله ويجوز الكلام في الصلاة، كان في الأول كده وانت بتصلي اللي جنبك عطس ارحمك الله يا شيخ أحمد، هو يقول لك الحمد لله ورحمنا ورحمكم الله يهديكم الله ويصلح بالكم، مستنيك بره شيخ احمد. طب حاضر ماشي، هخلص الرجعتين دول وطلع لك خلاص كده. كان في كلام في الصلاة حتى نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين، قال ابن مسعود فسكتنا عن الكلام بس خلاص. هو جه من امر ما فاكر ان الناس ايه على العهد الاصل الاول بيتكلموا، الكلام بقى محظور ولا مباح؟ محظور. فعطس احد القوم فقال يرحمك الله، قال فرماني الناس بابصارهم. انت عارف يعني ايه فلان رماني ببصره؟ كأن رماه بحجر. عارف زي مثلا ايه ابنك عمل حاجة غلط فانت بتروح تذاكر له كده بعينيك، خلاص كده زغر له بعينيك كده، يعني ايه؟ يعني في حاجة، في حاجة غلط انت عملتها، عشان كده يقول لك ايه انا عملت ايه بقى، فهمني؟ انت وقعت تبص لي والناس قاعدين وعملت زغر لي في عينك، انا عملت ايه؟ هو فهم ان في حاجة غلط. قال فرمان الناس بأبصارهم، قلت واثكل امياه لما تنظرون الي. بيقول لهم ايه؟ الله انتوا بتبصوا لي ليه؟ هو في ايه؟ هو برضو عمال ايه؟ عمال يتكلم. قال فجعل يضربون ايديهم بافخاذهم يسكتونني، عمالين يضربوا ايديهم على رجليهم يعني اسكت. قال فسكت. قال فلما انتهيت من الصلاة فوالله الذي لا إله غيره ما رأيت معلما مثل النبي قط ولا مؤدبا مثله قط، فوالله ما ضربني وما قهرني وما شتمني. شفت بقى الرفق والتعليم، هو ما يعرفش. اعذر الناس اللي ما تعرفش. انت عارف لو واحد جه يتكلم في المسجد مثلا في الصلاة دلوقتي، ده هيصلوا عليه في المسجد حالا، الراجل بيقول ايه هنا؟ والله النبي محمد لا ضربني ولا شتمني ولا حتى زعقلي. قال ان الله يحدث من امره ما يشاء، وان مما احدث الا تكلموا في الصلاة. ليه؟ نزلت الآية وقوموا لله قانتين، محدش يتكلم في الصلاة، الأصل السكوت، الأصل الخشوع، خلاص. اتعلم؟ اتعلم. قال له عيد الصلاة؟ لا، لأن هنا في خطأ وسهو، لكن ده في باب نهي. ما قال له أعد، وإنما علمه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن مع باب العمد شيء تاني،
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يبقى باب النسيان في باب الأفعال بخلاف النسيان في باب المحظورات. يبقى احنا كده عندنا العوارض، طبعا في أمثلة كتير مش عايز ندخل فيه عشان انت اللي فيك مكفيك. العوارض قلنا ايه؟ قسمين، صح كده كلام؟ قسمين، عوارض كونية. يعني ايه كونية؟ يعني من فعل الله بالعبد. وعوارض مكتسبة. قلنا الكونية خمسة: الموت، المرض، النوم، الحيض، النسيان. جميل جدا. العوارض المكتسبة من تعرفها واضح، أي أنها من اكتساب العبد. خلاص كده. أولها الخطأ، فالجهل، فالإكراه. الخطأ قال الله عنه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ذكرنا تعريف النسيان اللي انت دلوقتي لسه قايلونه ونسيته، ايه هو؟ قول. العلم الحفظ. العلم حفظ. طالب علم يعني بيفهم يحفظ، مش طالب علم كسلان. شيل بقى عباية الكسل دي من على ذهنك خالص. احنا مش قاعدين بنحكي بقى ايه قصص وروايات وحكايات، خلاص، وبنحكي بقى دول عملوا وابو زيد الهلالي راح وابو زيد الهلالي جه. احنا بنتكلم في اخص العلوم، علم اصول الفقه، اخص العلوم. العلوم بيسمى بالعلوم الجامدة التي لا يظهر ولا ينبغ فيها ولا يتعلمها، كان يقال إلا أفزاز الرجال. افهم بقى بنقول ايه؟ النسيان تعرفه ايه؟ قصد الشيء مع الغفلة عن الحكم، كما ذكرنا النسيان في الصيام، صح كده كلام؟ قلنا له تعريف ثاني ألا هو الغفلة عن ذات الشيء، من نام عن صلاة أو نسيها لانشغاله بأمر آخر. خلاص كده الكلام كويس جدا. الخطأ حينما قال النبي عن الرجل أخطأ من شدة الفرح، عدم القصد. شفت النسيان في قصد، الخطأ عدم القصد مع فعل الغير. خلاص كده. فعل الغير مع عدم قصد ذات الشيء الذي فعل. الرجل قال ايه؟ اللهم انت عبدي، من شدة الفرح غلط. اللهم انت عبدي وانا ربك. هو عايز يقول من شدة الفرح اللهم انت ربي وانا عبدك. قال النبي هنا ايه؟ اخطأ، لانه فعل شيء بخلاف ما اراده. هو اراد اللهم انت ربي وانا عبدك، ففعل غير ما اراد. ففعل او قول غير ما تريد يسمى خطأ. الذهول عن شيء مع قصد الشيء ذاته ده النسيان. يبقى الخطأ هنا الراجل ده كان عايز حاجة وقال حاجة تانية. وصل كده كلام؟ زي مثلا واحد ايه عايز يرمي واحد بحاجة، خلاص، فأخطأ ورمى غيره. هل هو قاصد اللي رمى ده؟ لا، هو كان قاصد شيء تاني لكن غفل عما قصد
وفعل غير الذي قصد. ده بيسمى ايه بقى؟ بيسمى الخطأ. الخطأ كالنسيان في باب حقوق الله وحقوق العباد. الخطأ في باب حقوق الله الأصل فيه العفو. النبي ما حكمش عليه بحاجة، ما قالش كفر من شدة الفرح، قال أخطأ. لكن الخطأ في باب حقوق العباد الأصل فيه الضمان. ليه؟ لأنه حكم وضعي. باب الضمانات كله أحكام وضعية. واحد غلط وهو ماشي بالعربية، راح كسر له مراية واحد، خلاص كده أخطأ. أخطأ يقول والله أنا غلطت وآسف ومعلش وسامحني. هتقول له أنت إيه؟ لا مفيش أي حاجة خالص، والله عز وجل الأصل في هذا الباب إنه يسامحك ويعافيك، لكن أنا مش هسامحك، لازم تجيب لي مراية غيرها أو تديني في حق المراية دي، لكن أسامحك لا معلش ما أقدرش، أنا في باب حقوق الله، الله عز وجل يعفو عنك لا إثم عليك، لكن أنا لازم تجيب لي المراية دي أو تديني فلوسها، أنا معيش. بص مفيش في جيب إلا شوية لب، أجيب مراية منين بقى؟ مش هعرف أجيب حاجة. يبقى لازم تجيب له ولا لا؟ خبط له العربية لازم تروح، أنت مش قاصد، أنت أخطأت، لازم تروح عند السمكاري استعدل له البتاعة دي، بعد ما استعدل له مش عارف إيه وترجع زي ما كانت، أحسبها كام؟ فضل. او دي تعمل كام؟ والله دي تعمل عند السمكاري كذا، حقه اما القيمة واما المثل. الباب ده باب الضمانات. باب الخطأ النسيان، هذه الامور كلها في باب حقوق العباد الاصل فيها العدل، الاصل فيها الضمان. يبقى الاحتجاج ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ده في باب ايه؟ ده في باب حقوق الله، صح كده كلام؟ هذا في باب إن الله يأمر بالعدل. ابن تيمية لما بدأ في باب الضمان يتكلم فيه راح جايب الآيات والنصوص اللي فيها العدل، وصل الكلام كده؟ يبقى هذا أمر الخطأ. الخطأ ده من اكتسابك. اتنين، الجهل. الجهل ده ايه تعريفه؟ ايه اقسامه؟ الجهل ده باب كبير، وباب يحتاج الى محاضرة ومجلس مستقل، لكن ألخصه لك تلخيص ابن القيم رحمة الله عليه. ابن القيم لخص المسألة دي في عدة مسائل. أولا، إيه هو الجهل؟ الجهل في الشرع شرعا يراد به أمران، إما الجهل الذي هو ضد العلم، وإما الجهل الذي هو ضد يعنى به عدم اتباع العلم. يبقى الجهل قسمين، اما الجهل الذي هو عدم العلم، ده عالم وده جاهل. انت عالم ولا جاهل؟ عالم او جاهل، مع انه ما بيقولش كده، حتى لو جاهل محدش يكره، فيش حد بيحب ابدا يتقال عليه جاهل، حتى لو هو جاهل. فكفى بالعلم شرفا أن يدعيه من ليس من أهله. أو الجهل عدم اتباع العلم. شفت التقسيم ده بقى؟ مثلا المشركون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام قال الله للنبي محمد وأعرض عن الجاهلين. الجاهلين هنا هل لا يعلمون؟ لا يعلمون أنه رسول من عند الله؟ هل لا يعلمون أن القرآن من عند الله؟ لا يعلمون، وعارفين كويس جدا، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. أهو خلاص كده، يبقى مش معنى لا يعلمون، لا، وإنما يعلمون ولا يتبعون، فسموا جهل من هذا الباب. شفت اللي انت خدتها في سنتين وانت قاعد بتشرب قهوة كده يا شيخ معوض، وانت قاعد بتاخد بقى قهوة دي؟ اقسم بالله الذي لا اله غيره والذي رفع السماء بلا عمد، طوائف تكفر عموم المسلمين بهذه الآية. يقول لك سمى الله المشركين جهلا، فما فيش حاجة اسمها عذر بجهل. فيجي يقول لك كده، يقول لك بقى المشركين دول كانوا جهلة، ما يعرفوش النبي محمد يعني، ومع ذلك سماهم مشركين وجهلة، وأعرض عن المشركين وأعرض عن الجاهلين. قال لك ما فيش حاجة اسمها عذر بجهل، لأن سماهم جهلة وهم مشركين. يبقى كل من كان جاهلا وفعل شيء مناقضا للإيمان فهو مشرك، حتى وإن كان جاهلا، لأن الله سمى المشركين جاهلين. طب هم جاهلون لعدم العلم أم يعلمون وسموا جاهلون لعدم اتباع العلم؟ شفت المعلومة في خمس دقايق؟ تربى عليها أقوام وصاروا يكفرون عموم المسلمين بسبب المسألة دي وعدم علمهم بالفرق ده. إن الجهل إما أن يكون عدم علم أو عدم اتباع العلم. موسى قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. يعني إيه بقى؟ يعني أعوذ بالله أن أكون مما أمرت بالشيء ولا أعمل به. أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، من ممن أكون أعلم الشيء ولا أتبعه. يوسف قال ذلك. يبقى تعريف الجهل إما عدم العلم وإما عدم اتباع العلم. كويس جدا. اتنين، الجهل إما أن يكون كسبي وإما أن يكون اضطراري. إما أن يكون اضطراري، يعني اضطراري يعني الشخص ده جاهل خلاص، لكن جاهل جهل اضطراري، ليس هناك أحد يعلمه وليس هناك أحد في البلد بتاعته يعلمه، فيش حد بيسأله ولا في حد يعرف يسأله ولا في حد يعرف يعلمه. خلاص كده. وهناك جهل كسبي، الناس عمالة تعلم التوحيد في المساجد وتعلم السنة والناس عمالين يعلموا الدنيا كلها وده مش عايز يتعلم. طب ما تيجي نروح نسمع كتاب الصلاة نتعلم الصلاة، تعالى نتعلم التوحيد، تعالى نتعلم كذا. يقول لك بقول لك ايه، رايح دماغك ولا وجع قلب. شفت الماتش النهاردة؟ شفت كانوا عاملين ايه؟ واضح كده. خليك معايا بقى، ده فضل على جهله رده، لكن الجهل ده بكسب منه هو الذي تسبب فيه، صح كده كلام؟ فكان الجهل من كسبه. هنا اختلف اهل العلم، العبد ده يعذر ام لا يعذر؟ وصل كده كلام؟ هل ده يعذر ام لا؟ الجمهور على أنه إذا كان الجهل من كسبه قال لك لا ما يعذرش. ليه؟ لأنه قادر أن يتعلم، قادر انه يعرف، قادر انه يسعى، ومع ذلك هو لا يريد. الشافعي يقول لك لو كان الجاهل جهلا كسبيا يعذر لكان هو افضل من الذي تعلم. ما هو ده يعذر وده كمان يعذر. قال لك لا، ده جاهل جهل كسبي، اي من شخصه هو، اي هو الذي تسبب في هذا الامر، فلا شك انه يأسم. وصل؟ يعني واحد مثلا يقدر يتعلم احكام الصلاة، احكام البيوع، يقدر يسمع ويتعلم، والتليفون تحت ايديه، يقدر يجيب اكبر عالم على وجه الارض يبقى في التليفون تحت ايده ويتعلم احكام البيوع واحكام الصلاة. فهنا لو فعل شيء في الصلاة او فعل شيء في البيوع كان جاهلا به، الجهل ده بقى من كسبه ام اضطراري؟ من كسبه. وصل كده الباب؟ يبقى المسألة الاولى في الجهل قسمين، جهل اما ها الاول الجهل اما ان يكون عدم العلم او عدم اتباع العلم. اثنين، اما ان يكون اضطراري واما ان يكون كسبي. في تفصيل في القاعدة اللي جاية دي، العلم بالحكم مع الجهل بما يترتب على الحكم لا يعذر العبد. العلم بالحكم مع الجهل بما يترتب على الحكم لا يعذر به. يعني الرجل جاء إلى النبي محمد وجاء عمال ينكش في شعره ويشد في شعره. أبو هريرة بيقول إيه؟ جاء رجل ثائر الرأس عمال يضرب في دماغه ويشد في شعره. قال يا رسول الله هلكت. قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. بيقول له رسول الله أنا مصيبتي سودة، أنا هلكت. قال له ايه اللي حصل؟ قال له انا جمعت زوجتي في نهار رمضان. يبقى كان عالم بيه ولا لا؟ عالم بالحكم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هل تستطيع ان تعتق رقبة؟ هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ هل تستطيع ان تطعم 60 مسكين؟ هل النبي عذره مع جهله بما يترتب على الحكم؟ خد بالك، هل هو يعرف الذي سيترتب على الحكم؟ ما يعرفش. مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يفعله، قال له اعتق رقبة، عندك عبد ولا حاجة اعتقه. قال له يا رسول الله ما عنديش إلا رقبتي دي. قال له والله ما عندي إلا رقبتي. قال أبو هريرة وضرب على صفحة رقبته، عمل له كده، يقول له ما عنديش إلا دي. قال اطعم 60 مسكين. قال والله ما بين لبتيها. بيقول له عايز يقول له يعني انت لو جبت من اولها لاخرها، من اول مدينه لاخرها لشرقها لغربها، مش هتلاقي اهل بيت افقر من. قال والله يا رسول الله ما بين لبتيها اهل بيت افقر من. اجيب منين اطعم 60 مسكين؟ ده مش عارف اكل اللي في البيت عندي، اكل 60 مسكين؟ فجيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعزق من رطب، هو قاعد، النبي عليه الصلاة والسلام قال له اجلس، قال له ده بعد. جه للنبي شوية تمر، فقال أين السائل عن كذا وكذا؟ قال أنا يا رسول الله. فين اللي وقع على امرأته في نهار رمضان؟ قال له أنا يا رسول الله. قال له خذ هذا، خذ بقى الرطب دي وأطعم، يعني طلع الكفار خلاص، يلا الفرج جه اهو. يبقى هل يجوز أن يخرج الكفارة عنك غيرك؟ الجواب الحديث ده. قال له يلا طلع اطعم 60 مسكين. هو شكله كده ايه، عجبته الرطب فهمني وزغللت عينيه. قال له على اهل بيت افقر مني؟ قال له يعني انا اطعم 60 مسكين وانا اصلا افقر واحد في المدينة؟ هو عايز ايه؟ عايز ياخده، يعني هو عايز ياخد كمان الكفارة فهمني. بص بقى رحمة النبي محمد، قال له ايه؟ النبي محمد عمل حاجتين، ابتسم وقال له خذه واطعمه واهلك، يلا روح كله انت بقى ومراتك واهل بيتك والكلام ده كله. الشاهد هنا بقى القاعدة دي، العلم بالحكم والجهل بما يترتب على الحكم لا يعذر به العبد. واحد جمع امرأته وهي حائض خلاص كده، وهو عارف ان الجماع في الحيض حرام، بل عده الشافعي كبيرة خلاص كده، لكن لا يعرف ما يترتب على الحكم. من اتى حائضا، حديث ابن عباس، فليتصدق بدينار او بنصف دينار. بدينار، الدينار 4.25 جرام ذهب، يبقى او نص دينار 2.8 جرام ذهب. يبقى من جامع امرأته وهي حائض يا اما يطلع 4.25 جرام يا اما 2.8 جرام. ده يقول لك انا طلقها راح طلع الجرامين ايه؟ جرامين ده الجرام دلوقتي داخل في 100,000 جنيه ولا. طب الراجل ده ما كانش يعرف، هو بيقول لك كده يعني شيخ كبير بيسأل في المسألة وانا اسمع، فبيقول له انا ما اعرفش ان في كفارة اصلا، ده في ناس تقول ان في كفارة انا ما اعرفش. فقال له انت كنت تعلم بانه حرام؟ قال له انا عارف انه حرام انه يأتي الزوج زوجته وهي حائض، انا اعرف انه ده حرام، لكن غلبتني شهواتي والله يا عم الشيخ، كنت جاي من الشغل بقى وبقالي كتير ما مش عارف ايه ما شفتهاش وبتاع والكلام ده كله. قال له بس انا ما اعرفش ان في كفارة. قال له طالما ما تعرفش انت تعذر بجهلك. ينفع؟ ينفع؟ انت بتنكر على عالم كبير، خد بالك دي قلة ادب، خد بالك هذه قلة ادب منك انك تنكر، ملهاش دعوة خلاص بقلة ادب ولا بادب، ملهاش دعوة خالص. العالم على العين والرأس، لكن في خطأ، من رأى منكم منكرا فليغيره، صح الكلام كده؟ وارد ايما عالم كبير على كعبه في العلم وارد ان يخطئ. الصحابة رضي الله عنهم لا عدل مثلهم، ومع ذلك كبارهم كانوا قد يغفلون عن أحكام ويبينها صحابي آخر، لا شيء في ذلك. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرا، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فوارد جدا أن يصيب ويخطئ لا بأس بذلك. فقال يعذر بجهل، صح أم غلط؟ خطأ. طب لو انت بقى جايب فتاوى الشيخ ده وبتقرأ ككثير جدا من طلبة العلم وبيقرأ الفتاوى، فتاوى الشيخ فلان، وانت بتقرأ الفتوى انت ما تعرفش اصلا مأخذ الفتوى ولا تعرف الاصول التي يبنى عليها الفتوى، هتاخد بيها ولا لا؟ هتاخد بيها. وينتشر الجهل، من أسباب انتشار الجهل الجهل بعلم الأصول. شفت المسألة بقى كده؟ إذن القاعدة إيه بقى؟ إيش عمر؟ العلم بالحكم مع الجهل بما يترتب
على الحكم لا يعذر صاحبه. دليله ايه يا ابو مسلم؟ دليل القاعدة دي ايه؟ قول ما تكسفش. دليل القاعدة الرجل الذي قال للرسول هلكت وقعت على امرأة في نار رمضان. احسنت كده. يبقى العوارض المكتسبة هنا ذكرنا الخطأ، ذكرنا الجهل، الإكراه، وهذا نختم به إن شاء الله. الإكراه هو إجبار الغير على غير ما يريد، إنك بتجبر أحد فعل شيء وهو لا يريد فعل ذاك الشيء، هو مش عايز يعمله لأنك بتجبره عليه. أبوها بيقول له يطلقها يسجنك. أنت عارف أنت ليك عندي وصولات، خد بالك أنت ماضي على شيك على بياض، خد بالك يعني ممكن أروح أسجنك دلوقتي. يطلقها يودي الشيك ده والوصل ده للحكومة، هتعمل إيه؟ خلاص أنت طالق، حكم الطلاق، حكم الطلاق لا يقع، انتهت عدتها واتجوزت، حكم الجواز باطل، الزواج التاني ده باطل، مش زنا خد بالك، لان في شبهة، في شبهة، المرأة ظنت ان ده طلاق، واضح كده كلام، وهو ظن ان ده طلاق، لكن ده من العوارض، لكن الزواج نفسه حكمه باطل. لكن أن يحكم عليها وعلى الزوج الثاني بأنه زان، لا دي مسألة تانية، لأن هذا زواج بشبهة. ما هو ممكن الزوج الثاني ده ما يعرفش أصلا، ما يعرفش، والزوجة نفسها أصلا فكر أنه هو خلاص قالت أنت طالق يبقى أنا كده طالق، لأن العيلة كلها جهلة ما يعرفون، فحكم الزواج هنا باطل. يبقى ده اسمه الإكراه. يعرفه أيضا بعض الأصوليين حمل الغير على غير ما يريد، دي أسهل أسهل أسهل، حمل الغير على غير ما يريد. خلاص كده كلام كويس جدا. الإكراه قسمان، إكراه بحق وإكراه بباطل. في إكراه بحق، واحد عليه ديون، ديون دي عاملة 3 مليون جنيه، وعنده عربية لوحدها تعمل 5 مليون جنيه، هو فعلا معهوش فلوس، هو خلاص فلس، لكن معه عربية تعمل 5 مليون جنيه، ومعه فيلا تعمل 10 مليون جنيه، ومعه مش عارف أرض تعمل كم مليون جنيه، هل للقاضي انه يكرهه على انه يبيع حاجة من ممتلكاته ليسد الدين؟ ده اكراه بحق، القاضي يكرهه انه يبيع، صح كده الكلام؟ والقاضي ممكن يبيع عنه؟ يبيع عنه، صح الكلام كده؟ يبقى ده اسمه اكراه بحق. الإكراه بباطل هو تعريفه الذي ذكرناه، حمل الغير على غير ما يريد كما ذكرنا في مسألة، في مسألة الطلاق، واضح كده؟ طيب نكون بذلك انتهينا من العوارض الكونية والعوارض الكسبية، خلاص؟ ونبدأ إن شاء الله في أحكام التكلفية. احنا ذكرنا الاحكام الوضعية، صح كده؟ قلنا بان الحكم الشرعي قسمين، وضعي وتكليفي، وذكرنا الحكم الوضعي وهو 5، السبب، الشرط، المانع، الرخصة، العزيمة، صح كده كلام؟ ده الوضعي. ثم ذكرنا بعد ذلك الاحكام التكلفية، لكن قبل الاحكام التكلفية في عوارض، وكنا العوارض قسمان، كونية ومكتسبة، والكونية خمسة: الموت، النوم، المرض، الحيض، النسيان. وذكرنا من العوارض المكتسبة الخطأ، وكذا الإكراه، وكذا الجهل. صح كده كلام؟ طبعا هم بيذكروا أشياء تانية، لكن هي إذا ضبطت هذه الأمور تدخل فيها الأشياء الأخرى التي ذكروها. نبدأ إن شاء الله في ذكر الأحكام التكليفية إن شاء الله، وهذه في غاية الأهمية. أنت فاكر إن هي الواجب المحرم، المستحب، المكروه، المباح؟ لا، ده كل حكم من ده دخله تفاصيل مهمة في غاية الأهمية، واجب عليك، واجب على طالب العلم إنه يفهمها. نسأل الله العفو والعافية. إن شاء الله يوم الأحد بلوغ المرام، والمسجد يعتبر بجوار مسجد أنس، فيعرفوه من الشيخ مدحت إن شاء الله. ما تخرجوش من المسجد لما تعرفوه. تمام كده؟ جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.